بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، لا نزال في كتاب الفرائض، وفي كتاب الرحبية في الفرائض، وهي نحن الآن في أصحاب الفروض، وتقريبا آخر درس في أصحاب الفروض، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأصحاب أو إلى العصبات. نعم، فلك أرى اليوم الطلاب، نقص الطلاب، ما أدري هل ما عندهم خبر، لأنه احنا اتفقنا السبت والأحد والاثنين والثلاث كأنه ما عندهم خبر أن الدرس اليوم موجود، ما أدري، لأنه عندهم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، ولعلهم لا يعرفون بذلك أو ما أخبرناهم، جاءوا ذهبون، ما أدري. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السدس. ذكروني في مسألة اسمها من أحد الموارع قبل نهاية الدرس، ذكرني في الدور الحكمي، بعضهم جعله من الموارع، وما أدري من ذكرني قال أنني لم أضيفه، فذكرني في الدور، ذكروني آخر شيء، ذكروني منهم آخر الدرس بالدور المانع الحكمي، وهو أحد الموانع غير ما ذكره المؤلف، وهو الدور الحكمي، ذكروني عليه إن شاء الله آتيكم به، وعليكم السلام. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السدس. والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الابن ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من أخوة الميت فقس هذين، والجد مثل الأب عند فقده، أيوة ما أنت ما أكملت الباقي، والجد مثل الأب عند فقده في حوزه، في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي، وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي الأبوين يا أخي أدلتي. والسدس فرض الجدة، فرض جدة في النسب، واحدة كانت لأم وأبي، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، وإن تساوى نسب الجدات، وكن كلهن وارثات، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعدا على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، إلى نهاية ما قال المؤلف رحمه الله تعالى. فهو يتكلم على أصحاب السدس، ونحن قد مر معنا أصحاب النصف وأصحاب الربع وأصحاب الثمن وأصحاب الثلثان أو الثلثين وأصحاب الثلث، واليوم يتكلم على أصحاب السدس. فمن هم أصحاب السدس؟ المستحقون لفرض السدس من الورثة هؤلاء الذي ذكرهم المؤلف، وهم سبعة أفراد تقريبا: الأب، الجد الصحيح، الأم، بنت الابن، الأخت لأب الجد الصحيحة، وولد الأم اللي هو ابن يعني الأخ لأم، بالشروط التي ستأتي. فالأب متى يرث الأب السدس؟ في حالة واحدة فقط، في حالة إذا مات الميت وله فرع وارث، سواء كان ذكر أو أنثى. فإذا مات الميت وترك زيد ابن يعني، ثم ترك الأب، فالأب يأخذ السدس والباقي للابن تعصيبا. وكذلك الأم، ما ذكر الأم هنا إلا السدس فرض سبعة المعادة أب وأم، لكن في الجدول أخرته فقط، في الجدول مؤخر. إذن الأب والجد، الجد كذلك إذا مات الميت وترك فرع وارث ابن أو بنت ولم يكن أيضا الأب موجود، الجد يقوم مقام الأب فيأخذ السدس في حالة وجود فرع وارث، وإلا فإنه عاصب. إذن الأب، ولقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس، يعني سواء كان أب أو أم، الأب كذلك تأخذ السدس في حالة وجود فرع وارث، مات الميت وترك ابن وأم فالأم تأخذ السدس، أو مات الميت وترك عدد من الأخوة والأم فالأم أيضا تأخذ السدس، ولا تسقط بحال، الأب والأم لا يسقطان بحال ولا بد من إرثهما. ودليل السدس قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ومثل الولد أيضا ولد الولد أو ولد الابن وإن نزل. الثاني هو الجد، والجد الصحيح طبعا أبو الأب، يأخذ سدس المال إذا كان للميت فرع وارث ولد أو ولد ولد بشرط فقدان الأب، أما إذا وجد الأب فإنه يحجبه، فيأخذ السدس المال إذا كان للميت ولد أو ولد ابن بشرط فقد الأب، فهو إذن يقوم مقام الأب عند فقده، إلا في بعض المسائل، وهو إذا جاء مع الميت أخوة أشقاء أو أخوة لأب لا يرثون مع الأب بالإجماع، لأن الأب يحجبهم. وقد قلنا أنه سيأتي معنا في باب الحجب أن العصبات أن الأبنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، فالأخوة متأخرة عن الأبوة، فالأب يحجبهم ولا محا ولا شك. لكن الجد، اختلفوا في الجد مع الأخوة، وسيأتي معهم سيأتي حكمهم كما قالوا حكمهم وحكمهم 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 سيأتي، يعني اختلف الفقهاء في الجد، هل يقوم مقام الأب فيحجب الأخوة أو لا يقوم؟ فمن العلماء من قال يقوم مقام الأب ويحجب الأخوة وريح نفسه وانتهى الكلام مع السلامة، لكن مذهب الجمهور منهم الإمام الشافعي رضي الله عنه قال لا يقوم مقام الأب من كل ناحية، وإنما الجد يدلي إلى الميت بواسطة الأب، فكذلك الأخوة يدلون إلى الميت أيضا بواسطة الأب، فلا يحجبهم، وإنما لهم أحوال سيأتي معنا إن شاء الله مفصلة، لكنه لا يسقط بحال. أما الأخوة فقد يسقطون كما سيأتي إن شاء الله قريبا. فعلى إما الثلاثة الشافعي وأحمد ومالك قالوا أنه يرث، أما أبو حنيفة فأسقطه وانتهى الكلام، وسيأتي إن شاء الله مفصل. المسألة الثانية في أن الجد يختلف عن الأب في مسألة الغراوين، مر معكم مسألة الغراوين بالأمس، وهي فيما إذا ترك أب و و و و وأم وزوج، أو أب وأم وزوجة، فإن الأم تأخذ ثلث الباقي، أما الجد فلا يؤخرها إلى ثلث الباقي، وإنما تأخذ معه الثلث كاملا. فإذا ترك الميت زوج وجد وأم فإن الأم تأخذ ثلث المال، وكذلك زوجة وجد وأم فإن الأم أيضا تأخذ ثلث المال كاملا. إذن أي نعم هي تسمى العمرية، وتسمى لأنه أفتى بها عمر، تسمى الغراوين. قال المسألة الأولى هي التي تختلف عن اختلف الجد عن الأب في المسألة الأولى من الغراوين، وهي فيما إذا ماتت عن زوج وأم وأب، وقد فصلنا هذا أيضا. المسألة الثانية أيضا زوجة وأم وأب، فهي تأخذ ثلث المال كاملا. الأم تأخذ السدس أيضا بشرطين، أن يكون للميت ولد أو ولد ابن للآية المتقدمة، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. اثنين، أن يكون للميت عدد من الأخوة اثنان فأكثر، ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين من أي جهة كانوا، أشقاء أو لأب أو لأم، سواء كانوا وارثين أو ليسوا وارثين، فإن كان له أخوة فلأمه السدس، خلافا لبعض العلماء الذي قال أنه اشترط أن يكونوا ذكور، وخلافا لابن عباس الذي قال لابد أن يكونوا جمع. الرابع من أصحاب السدس بنت الابن، سواء كان واحدة أو أكثر، بنت أو بنتين أو ثلاثة أو أربع أو كذا تأخذ السدس إذا كان للميت بنت واحدة فقط، فتأخذ البنت النصف وتأخذ بنت الابن أو بنات الابن، وإن كان مئة فيأخذنا أيضا السدس فقط تكملة للثلثين، لأن نصيب الإناث الثلثان، فإذا أخذت البنت النصف بقي السدس فتأخذه بنت البنت بنت الابن، يسمى يقولون السدس تكملة للثلثين. ولذلك استدلوا بما رواه البخاري وغيره أن أبا موسى الأشعري سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف والأخت النصف، وأتوا ابن مسعود فإنه سيتابعني، فسئل ابن مسعود رضي الله عنه فقال لأقضين فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمل للثلثين، وما بقي فهو للأخت. ثم رجعوا قال فأتينا إلى أبي موسى فأخبرناه بذلك فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. واشترط طبعا لميراث بنت الابن السدس أن يكون هناك يعني بشرط أن تكون بنت واحدة، قلنا مات الميت ترك بنت ثم بنت ابن، أما إذا كان ترك بنتين فإنهم يستكملون الثلثين فلا يبقى شيء إلا إذا بقى معها أخ أو كان معها أخ يعصبها فإنها ترث بالعصوبة، أما بالفرض فإنها لا ترث. وكذلك اشترط أن لا يكون أيضا ولد، أما إذا وجد الولد الابن فإنه يحجبها أيضا. وإذا كانت وحدها فيعني إذا مات الميت ترك بنت فلها النصف، إذا تركها وحدها فلها النصف، أما إذا ترك يعني اشترط مع وجود يشترط أنا ما أدري من اتصل علي فيشغلني أحيانا بالاتصالات، طيب طبعا مو بالكمبيوتر إنما اتصل في التليفون. إذا بنت الابن ترث السدس بالشروط التي ذكرناها لكم، اشترط أن تكون البنت موجودة، وأن لا يكون أيضا ابن لا تكون بنتان للميت، وأن لا يكون ولد أيضا يحجب الجمع. الخامس من الأهاد إن شاء الله ستأتي معنا في مسائل ونحلها بمشيئة الله تعالى. الخامس ممن يأخذ السدس الأخت لأب فأكثر أيضا، سواء كان واحدة أو أكثر من ذلك، تأخذ السدس إذا كان للميت أخت شقيقة، إذا مات الميت وترك أخت شقيقة فلها النصف، والأخت لأب أو الأكثر يأخذنا السدس بعد ذلك، وهي تشبه في الحكم بنت الابن من مع البنت، فإذا ترك الميت مثلا أختا شقيقة وأختا لأب فأكثر فإن الأخت لأب تأخذ السدس تكملة للثلثين، لأنه حق الأخوات، فلما أخذت الشقيقة النصف بقوة القرابة لم يبقى إلا السدس فتأخذه الأخت أو الأخوات من الأب. السادس ممن يأخذون أو ممن يأخذ السدس الأخ أو الأخت الأم، يأخذ الواحد منهما السدس في حال الانفراد لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، وقد قلنا لكم أن القراءة أو أخ أو أخت من الأم بالإجماع، لو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، ولكن اشترط في إرثهم عدم وجود أصل الفرع أصل الأصل الوارث، لأن الأخ من الجهة الأم لا يرث إلا إذا كان في حال الكلالة، وهو فيما إذا مات الميت وليس له أصل وارث ولا فرع وارث، فإن كان واحد فيأخذ السدس، وإن كانت واحدة فتأخذ السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو كلهم ذكور أو كلهم إناث أو ذكور مع الإناث، فإنهم لا يأخذون أكثر من الثلث كما مر معنا في الدرس السابق. السابع ممن يرث السدس الجدة، فالجدة الصحيحة تأخذ السدس عند عدم وجود الأم، لأن الأم تحجبها سواء كانت واحدة أو أكثر، كأم الأم وأم الأب، وهكذا يقسم السدس بينهن بالسوية، مات الميت ترك أم وأم أب وورثة، فهؤلاء يأخذون السدس سواء كانت واحدة أو اثنتين فيقسم بينهن، وهذا إذا قد ثبت إعطاؤها السدس بالسنة وأجمع الصحابة قالوا على ذلك. وروى أصحاب السنن أن الجدة جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه فتسأله الميراث فقال ما لك في كتاب الله شيء فارجعي حتى أسأل الناس وأسأل الصحابة. فسأل فقال المغيرة ابن شعبة وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فسأل هل معك أحد، فقام أيضا علّه محمد بن مسلمة وغيره، فشهد لذلك فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه. إذن الجدة تأخذ السدس سواء كانت واحدة أو أكثر، ولذلك قال والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي، وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. فالسدس يعني شرح هذا الكلام أن السدس يعطى الجدة مطلقا سواء كانت للميت، يعني سواء كان للميت ولد أو لم يكن له فلها السدس، بخلاف الأم إذا كان الميت ولد فإنها تأخذ الثلث إذا لم يكن له ولد، أما إذا كان معه ولد فإنها تأخذ السدس، أما هذه فتأخذه مطلقا سواء كان له ولد أو لم يكن له ولد، وسواء كان له إخوة أو لم يكن له إخوة. أيوة، فأم الأم تأخذ السدس، وكذلك أم الأب وأمهاتها فترث كل واحدة منهن السدس إذا انفردت، ويشتركان في السدس إذا اجتمعت الجدات. ولذلك عند الشافعية قد يرث أكثر من جدة، فهي إما أن تدلي بإناث خلص أو بذكور خلص أو بإناث إلى ذكور كما سيأتي معنا إن شاء الله. أم وهناك أم أب وأم أم أم وأم أب أب. قال وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية، هذا وما في غيرها في القسمة العادلة الشرعية. يقول إذا اختلف الميت مثلا، إذا مات مثلا الميت وترك جدتين أو أكثر من جدة وتساوى إدلاؤهن بالدرجة وكن كلهن وارثات، قد يكون هناك جدات كثيرة لكن في بعضها غير وارثات، فإذا كن كلهن وارثات أي أنهن مدليات بوارث مثل أم أم أم، هذه مدلي بوارث، وكذلك أم أم أب أو أم أب أب، فهؤلاء يقسم السدس بينهن على عدد رؤوسهن بالسوية. وهذا أيضا استدل له بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث بالسدس، قالوا فكان إجماعا ويقاس عليها. أيضا عند الإمام أحمد أنه ورث ثلاث جدات، يعني روى الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ورواه أيضا أبو داود لكن في المرازي. قال وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا، وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعدا على الصحيح واتفق الجل على التصحيح. يقول طيب بالنسبة للحجب بين الجدات، يعني إذا اختلف نسب الجدتين أو الجدات في الجهة أو في الدرجة بأن كان بعضهن مثلا أقرب إلى الميت من بعض، كما إذا كانت مثلا جدة لأم والأخرى لأب، كمثلا مات الميت ترك أم الأم وأم أم الأب أو أم الجد، فالقربة للأم تحجب البعد للأب، هذا عند الشافعية، وتأخذ السدس كاملا وسدسا سلبت، وهو الموروء المذكور بقوله رحمه الله وسدسا سلبت أو حجبت أم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، هذا إن شاء الله يكون واضح. قال مثلا أن تكون القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم، إذا كانت بالعكس بأن كانت القربة من جهة الأب كأم أب مثلا والثاني أم أم أم، هنا المسألة فيها القولان، إذا كانت العكس أم أم إذا كانت هذه بالعكس الآن كأم أم لا كأم أب، أم أب هذه قريبة، وأم أم أم هل أم الأب تحجب أم الأم، هذه اللي فيها قولان، لأن ما كانت من جهة الأم جعل الفقهاء فيها أنها قوية جدا أقوى ممن كانت من جهة الأب. قال فقال فيها قولان منصوصين كما قال المؤلف، وذكر بعضهم أن هذا ليس قولا وإنما هما وجهان، والمعتمد منهما أنها لا تسقط البعد من جهة الأم بالقربة من جهة الأب، لأنهن يتساوين في هذه الحالة وإن كانت أم الأم بعيدة ويشتركان في السدس، فتأخذ أم الأم أم السدس نصف السدس وأم الأب نصف السدس، لأن جهة الأم تأخذ بالأصالة وهي أقوى من كانت من جهة الأب. وكذلك قال بهذا القول أيضا المالكية. الوجه الثاني عند الشافعية أن البعدة تسقط بناء على الجهة أو بناء على القرب، وهذه أيضا أخذ به الأحناف. قال واتفق الجل على التصحيح، أي معظم أصحاب الشافعية وهم أصحاب الوجوه اتفقوا على التصحيح، أي تصحيح القول الأول. ثم قال وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، يعني أي جدة أدلت، أي جدة أدلت إلى الميت بغير وارث، يعني دخلها ذكر فأفسدها، فالذكر إذا دخل بين الإناث يفسد الذكر، كما قلنا لكم أكثر من مرة ما يدخل في شيء إلا ويفسده. فأذكر كان هناك مجلة اسمها شقائق الرجال، فقلنا احذفوا الرجال هذا لأنه الذكر إذا دخل في شيء لا يأتي إلا بالإفساد، فحذف الرجال فبقت الشقائق وانتشرت واشتهرت، وهي نفع الله بها كثير من الناس. نعم. قال وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى فقل لحسب، وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. جزاك الله خير. يقول أن الجدة، أن أي جدة أدلت إلى ميت أو إلى الميت بغير وارث فهي ساقطة، ليس لها حظ من الميراث. مثاله أن يدخل بين الأمين أم 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 دخل أب، فتقول أم أب أم، فإذا ترك الميت أم أبي الأم فهنا أدلت بغير وارث، وهو في هذه الحالة أبو الأم، فهي أولى منه بعدم الإرث. وإذا كانت القربة والبعدة الوارثتان كلتاهما من جهة الأم كمثل أم أم الأم أو أم أم الأم، فهذه كلها أو كلتاهما من جهة الأب من جهة الأم، هذه من جهة الأم مثل أم كأم الأم وأم أم أم، هذه كلها من جهة الأم، أو من جهة الأب مثل أم الأب وأم أم الأب، وكذلك أم أبو الجد أم أب أب. فقال تسقط البعدة بالقربة، فتسقط البعدة على الصحيح، فتسقط قال لا تسقط البعدة، لا انتهينا منها، لا تسقط البعدة على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. وكل من أدلت بغير وارث، يعني بينهن ذكر لا غير وارث، فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعدة بذات القربة في المذهب الأولى فقل لحسبي. هذه هي أن البعدة تسقط بالقربة بلا خلاف عند الشافعية، وإن كانت من جهة الأب والقربة من جهة أبي الأب والبعدة من جهة أم الأب كأم أبي الأب وأم أم أم الأب، فاختلف الشافعية، فمنهم من أجل فيها القولين السابقين، ومنهم من قطع بأن القريبة تحجب البعيدة، وهو المذهب كما قال في المذهب الأولى. لكن ظاهر عبارة المصنف أو المؤلف هو ضليع في فقه الشافعي، وهو متخصص في الفرائض في الشافعية، قال أن الخلاف أيضا يجري غالبا في الكل. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، يعني انتهت هذه المسائل الآن إلى هنا، انتهينا من أبواب أصحاب الفروض، وهم أصحاب النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فيبقى معنا أصحاب التعصيب. ما معنى التعصيب أصلا؟ العصبة في اللغة، نقف هنا، يعني لا إشكال عندي، إذا أردتم أن نقف لا إشكال ممتاز، إذا الكل يريد الوقوف ممتاز.
خلاص إلى هنا نكون انتهينا من لعلكم على الأقل تحفظوا الأبيات، لعلكم يسهل عليكم أيضا أنكم تحفظوا الأبيات وتأتوا أيضا مستعدين للعصبات، وإن شاء الله ننهيها ويكون أيضا السهل لا خلاص بيكون إن شاء الله أسهل، لكن يحتاج إلى شدة فقط، يحتاج إلى شدة في التعصيب، ثم بعد ذلك نأتي بالمسائل ونحلها جميعا بمشيئة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.